بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال الشيخ رحمه الله: وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم، ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدور الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها، وهو متصف بكل خلق جميل ومبرأ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلاً وتبعاً. ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم، لا ظلما منه تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يذكر جل وعلا في هذه الآية أنه كما حصل في مكة من تزعم الرؤساء والقادة والعظماء والأكابر من الكفار، الصد عن دين الله وتحريك الجهال والعوام في الإعراض عن الدين والعداوة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كهذا الذي حصل في مكة قد جعل الله سبحانه وتعالى في كل قرية، ليس هذا فقط فيها، قد جعل الله مثل هذا في كل قرية. كذلك جعلنا في كل قرية، في كل قرية ماذا؟ أكابر مجرميها، يعني رؤساء الشر، رؤساء الشر، أئمة الباطل، كبار الضلال. فهكذا الأمر، يعني كالذي حصل في مكة جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها يتزعمون الصد عن دين الله، يتزعمون إغواء الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، إبعادهم عن الحق والهدى. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها أي الأكابر فيهم في الإجرام. فهؤلاء كما أنهم ضلوا في أنفسهم تزعموا إضلال الناس وإغواءهم وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ماذا يفعلون؟ قال: ليمكروا فيها، ليمكروا فيها، هذا عائد على القرية، ليمكروا فيها، يمكروا فيها أي بالصد عن دين الله وإغواء العوام والجهال وإبعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. هذا الكيد والمكر الكبار الذي يفعله أكابر المجرمين وباله عليهم وعاقبته السيئة عليهم، فيبوؤون بالخسران والعاقبة الوخيمة. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ما يحسون، وإلا هذا المكر وباله عائد عليهم والعاقبة الوخيمة عائدة عليه، إن شانئك هو الأبتر. قال: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الشيخ رحمه الله أشار إلى فائدة يعني عظيمة جدا يعني في كلامه على هذه الآية. قالوا: كذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى، كذلك يجعل الله يعني يقيض أئمة يعلمون الناس، يرشدونهم، يوجهونهم، يعلمونهم، يبصرونهم، يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم. قال: وإذا جاءتهم آية، وإذا جاءتهم، المقصود هنا كفار قريش، إذا جاءتهم آية أي برهان وحجة بينة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، قالوا على وجه العناد والمكابرة لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ما نقبل ولا نؤمن بهذا الرسول، مع أن قامت الحجة وظهر البرهان واضح الأمر، لكن يعاندون ويكابرون الحق. يقول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قوله قالوا يعني بعض هؤلاء الأكابر في الإجرام، الأكابر في الإجرام، يقول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني مثل ما ينزل عليه وحي وملك ينزل علينا، ومثل ما هو نبي نكون أنبياء، مثل ما هو رسول نكون رسل، وليس أحق منا، إن كان في السن نحن أكبر منه، وإن كان في المال نحن أكثر منه مال، وإن كان في كذا نحن هكذا، يعني يعاندون الحق ويتكبرون. فجمعوا بين الكبر وبين الغرور والعجب بالنفس، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بالأهل، أعلم بالأهل، المطلع سبحانه وتعالى، العليم الحكيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو سبحانه وتعالى أهل أعلم بالأهل لحملها، حمل الرسالة وتبليغها. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم قال في نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي قراءة رسالاته، قال سيصيب الذين أجرموا، صغار، الجزاء من جنس العمل، هم تكبروا وتعالوا على الحق فعوقبوا بنقيض وضد الذي عملوا، عوقبوا بالذل والهوان والصغار والإهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم، فعاقبهم الله بذلك. قال سيصيب الذين أجرموا، أي سينالهم هؤلاء الذين أجرموا الطغاة المجرمين صغار عند الله، سينالهم صغار عند الله، يعني ذل وهوان عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا عذاب شديد، أي ما شديد موجع في نار جهنم، بما كانوا يمكرون، أي بالكيد والمكر الذي كانوا يمكرونه للإسلام وللمسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى أومن كان من قبل هداية الله له، نعم قال الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين، غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال، والحديث عن في الآية عن هؤلاء الذين فازوا بأشقى الأحوال، الأكابر المجرمين. قال ولهذا قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم، ليمكروا فيها يعني في القرية بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. ثم يقول الله جل وعلا وما يمكرون إلا بأنفسهم، قال الشيخ وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم ذكر الشيخ هذه الفائدة، قال وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى، وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم. قال ويداول الأيام، يعني يجعل الأيام بينهم دول، لكن العاقبة للمتقين والمآل للمتقين، حتى يدول يعني الأمر في العاقبة حتى تكون العاقبة بنصر المتقين وظهورهم. قال وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، قلوبهم فيها حسد وبغي وفيها تكبر على الحق وفيها عجب بالنفس، فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي النبوة والرسالة، من النبوة والرسالة حتى نؤتى مثلهم، يعني ينزل علينا وحي، ينزل علينا ملائكة، ينزل علينا ملائكة. والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته في هذا الأمر، والله أعلم حيث يجعل رسالته، اقتضت أن يختار من الخلق صفوتهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي ويختار صفوة الخلق لرسالته، ومن يعلم سبحانه وتعالى أنهم أهل لحملها ونقلها وإبلاغها. قال وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله وتحجر على فضل الله. هذه أربع صفات لهؤلاء، هذه أربع صفات. قال في هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق وتحجر على فضل الله، وتحجر على فضل الله سبحانه وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، رد عليهم الاعتراض بهذا، أخبر أنهم لا يصلحون للخير، لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلا أن يكونوا من الأنبياء والمرسلين. هؤلاء ما لهم إلا الذل والصغار، سينالهم ذلك. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه سبحانه وتعالى يصلح لها ويقوم بأعبائها ومتصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا، ومن لم يكن كذلك لم يضع سبحانه وتعالى أفضل مواهبه وهي الرسالة عند من لا يستاهله ولا يزكو عنده. قال وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله، قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا فيه دليل على كمال حكمة الله، لأنه وإن كان سبحانه وتعالى رحيما واسع الجود والفضل والمن، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله، لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد هؤلاء المجرمين فقال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله، أي جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى لهم. نعم.
ثم قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله، إن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأن علامة من يرد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشهوات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى.
ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الشرح للصدور هو منة إلهية وعطية ربانية وفضل يتفضل الله سبحانه وتعالى به على من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولهذا من عظيم الدعاء رب اشرح لي صدري، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في دعاء موسى عليه السلام، وقال الله جل وعلا ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر اتساعه انفساحه وإقباله على الخير ومحبة للخير، هذه نعمة، هي من أعظم النعم وأكبر المنن، لأن الإنسان إما أن يشرح صدره فيقبل الخير ويقبل عليه ويحبه، أو يضيق صدره فإذا سمع الخير يزداد ضيقا إلى ضيق وانقباضا إلى انقباض. هذا الشرح الذي يقع للصدور هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه للحق للدين، استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يشرح صدره أي يجعل صدره مشرحا منفسحا مقبلا متقبلا، يشرح صدره للإسلام، يشرحه يعني يجعله واسعا متسعا للتوحيد والإيمان ونور الهداية وقبول الحق والهدى، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا أي في حالة شديدة من الانقباض، ضيقا في حالة شديدة من الانقباض. فلما يكون الصدر بهذه الصفة إذا سمع الحق وجاءه النور والهدى ما فيه مكان، منقبض ما في مكان، يعني تأتيه الآيات البينات والحجج الواضحات والنور الساطع لكنه منقبض، ما في مكان يعني يدخل هذا الحق إليه وينفذ إليه. قال: ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا، وفي قراءة التخفيف ضيقا، حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وأيضا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء كأنما يصاعد في السماء، ثلاث قراءات فيها. يعني هذه صفة لحاله، لما يأتيه الحق والنور والهدى يزداد الانقباض والانخناق والضيق، مثل الذي هذه حاله يصعد في السماء فيضيق وينحبس تنفسه، هذه حال الذي لم يشرح صدره وبقي ضيقا. قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي كما يجعله ضيقا يجعل كذلك العذاب، كما يجعله ضيقا حرجا يجعل كذلك العذاب على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله، أن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطرق. في السنة يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه، يعني يقبل بقلبه يصبح قلبه منشرح. الآن الفقه في الدين عائدة إلى هذه المسألة، شرح الصدر أو ضيق الصدر عائدة إلى هذه المسألة. إذا انشرح صدر الإنسان أحب العلم ورغب فيه ومالت نفسه إليه، وإذا كان الصدر فيه الضيق ما يستطيع أن يقرأ علما ولا أن يجلس مجلس علم ولا أن يسمع علما، ما يستطيع لأن الداخل فيه ضيق. ولهذا من المهم أن يكثر الإنسان من دعاء الله أن يشرح صدره، أن يشرح أن يزول هذا الضيق الذي في النفس. ولهذا هذا الضيق الذي يكون في النفس يحجب الإنسان عن كثير من الخير حتى العبادة. يعني بعض الناس إذا تحركت نفسه أن يدخل المسجد انقبضت نفسه وانحبست وتلدنت وامتنعت، لكن إذا انشرح الصدر يجد هذه الأشياء التي كانت وقت ضيق صدره يجدها من ألذ الأشياء، ونفسه تفرح بها وتغتبط وتسعد ويجدها لذة في هذه الدنيا. أهل العلم يعتبرون العلم وكتبه ومجالسه رياض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، حلق العلم ومجالس العلم. لكن ما يراها الذي في صدرها الضيق، ما يراها شيء ولا 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 تنشرح نفسه لها. ولهذا من أهم ما يكون، وهذه من فوائد الآية، أن العبد يسأل ربه أن يشرح صدره، مثل ما جاء في دعاء موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطرق، وأن علامة من يرد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه. وهذا سببه عدم إيمانه، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان. قال الشيخ رحمه الله وهذا ميزان لا يعول، يعني لا يجور، وطريق لا يتغير، سنة لله سبحانه وتعالى. فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. نعم.
ثم قال سبحانه: وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الشيخ رحمه الله: أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. فلهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم. وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم، ولطف بهم في جميع أمورهم، وأعانهم على طاعته، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته. وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه، فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه.
ثم قال سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا صراط ربك مستقيما. هذا أي السبيل والطريق الذي أنت عليه أيها النبي صلى الله عليه وسلم، صراط ربك مستقيما، هذا الذي أنت عليه، الدين الذي بعثت به ومن الله عليك به، صراط ربك مستقيم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا صراط ربك مستقيما، أي في غاية الاستقامة وتمامها، لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قد فصلنا الآيات، أي بيناها ووضحناها لقوم يذكرون، أي يتعظون وينتفعون. ثم قال جل وعلا: لهم، يعني هؤلاء المتذكرين المنتفعين المقبلين على آيات الله سبحانه وتعالى المتعظين بها، لهم دار السلام. لهم دار السلام، ما المراد بدار السلام هنا؟ الجنة، صلى الله الكريم لنا أجمعين من واسع فضله. قال: لهم دار السلام، يعني لهم الجنة عند الله التي فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: لهم دار السلام، يعني لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما يأتي في آيات كثيرة: لهم جنات النعيم. لهم دار السلام عند ربهم، وهذا أيضا فضل. انظر في دعاء امرأة عمران، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن كثير رحمه الله: اختارت الجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة. هذا فضل. الآن قال: لهم دار السلام عند ربهم. عند ربهم، هذا فيه القرب من الله سبحانه وتعالى. وهو وليهم، الذي تولى حفظهم، تولى توفيقهم، تولى هدايتهم، تولى تثبيتهم، تسديدهم، تولى حفظهم ونصرتهم، ووليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب الأعمال الصالحة التي هداهم إليها ووفقهم سبحانه وتعالى للعمل بها. قال الشيخ رحمه الله قوله: وهذا صراط ربك مستقيما، أي معتدلا، معتدلا ليس فيه ميل ولا انحراف، في غاية الاستقامة، معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، موصلا إلى الله وإلى دار كرامته. ولهذا بعض السلف سئل عن الصراط المستقيم قال: حبل ممدود طرفه في الدنيا والطرف الآخر في الجنة، يعني يمشي معه إلى أن يصل به هذا الحبل إلى الجنة. قال: موصلا إلى الله وإلى دار كرامته. قد بينت أحكامه، يعني هذا الصراط، قد فصلنا الآيات، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد. قال: لقوم يذكرون، ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. فلهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم، لهؤلاء المتذكرين المنتفعين المتعظين، دار السلام عند ربهم، يعني لهم الجنة. قال الشيخ: سميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب. هذا وجه من الوجوه التي قيلت في تسميتها بدار السلام. وأيضا من الوجوه أن السلام من أسماء الله، فهي دار الله عز وجل، دار السلام سبحانه وتعالى. كذلك من الوجوه أن أهلها والداخلين فيها تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم. قال: لهم دار السلام عند ربهم. قال: سميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة، وأيضا مثل ما أشرت، لأن السلام اسم من أسماء الله، ولأن تحيتهم فيها سلام. هذه الثلاثة جمعها ابن القيم رحمه الله في بيت واحد في النونية، قال: فالدار دار سلامة، وخطابهم فيها سلام، واسم ذي الغفران، واسم الله، واسم ذي الغفران أي اسم الله سبحانه وتعالى. فهي ثلاثة، يعني دار السلامة والتحية فيها السلام، وهي دار السلام سبحانه وتعالى. قال: وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون نعيمهم في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنى فوقه المتمنون لكماله وبلوغه التمام والكمال من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. نسأل الله جل وعلا لنا أجمعين الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال: وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم، مثل ما قال: بما كانوا يعملون، بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه، فإنه سلط عليه الشيطان فتولى فأفسد عليه دينه ودنياه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. اللهم يا ربنا، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه أن غدا ما في درس، كذلك السبت الأحد إن شاء الله يكون.